نعم يا شيخ إبراهيم.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الوصية الصغرى: فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة أو غير ذلك، فهذا يختلف باختلاف الناس.
الله، سبحان الله. الله تعالى يقول: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ويقول تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. فالله تعالى جعل الناس مراتب وطبقات، وجعل يعني كل يطلب الرزق والحظوظ من حظوظ هذه الدنيا، يطلب المكاسب، لكن تختلف أحوال الناس في قدراتهم وفي حاجاتهم كل. ولهذا تجد سبحان الله كل حاجات الناس لها ناس، كل حاجات الناس لها ناس، كل حاجة أو صناعة أو أمر من الأمور لها ناس يختصون بها ويعنون بها. فهذا من حكمة الله في تقديره ومن نعم الله على عباده. هذا ينتفع بما يحصل له من الدخل بصناعته، وهذا ينتفع بهذه الخدمة التي يحتاج إليها من مختلف الحرف العالية والدانية. الله قال الشيخ: فهذا يختلف. نعم،
فهذا يختلف باختلاف الناس، ولا أعلم في ذلك شيئا عاما. لكن إذا عن للإنسان جهة فليستخير الله تعالى فيها الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، فإن فيها من البركة ما لا يحاط به. ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره.
يقول الشيخ: أولا يقول: لا أعلم يعني تفضيلا عاما لنوع من المكاسب الحلال، يعني الحرام هذا مستبعد، المكاسب المحرمة ليست محل سؤال. السائل يسأل عن أفضل المكاسب، الطرق الكسب، ما أفضل المكاسب؟ فيقول سهني: لا أعلم يعني في هذا يعني نصا عاما وخاصا يعين أفضل المكاسب. فإن هذا يختلف باختلاف الناس، يختلف باختلاف الناس واختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف القدر. يعني أسباب التعيين لصناعة من الصناعات أو حرفة أو عمل من الأعمال هذا له أسباب. النقطة الثانية يقول: إذا الإنسان يعني خطر في نفسه أن يمارس هذا النوع من الصناعة أو هذه الوظيفة فليستخير الله. إذا هم أحدكم من الأمر يعني من أموره التي يكون له فيها هم واهتمام، فليصلي ركعتين من غير الفجر ثم يدعو بالدعاء الوارد، فيفوض الأمر إلى علم الله وإلى قدرته. إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر. فإن كنت تعلم أن هذا خير لي ويسمي حد، إن كنت تعلم، يشكل على بعض الناس قوله إن كنت تعلم، الله يعلم كل شيء على ما هو عليه، لكن أنا لا أدري، أنا لا أعلم هل الله يعلم أن هذا خير لي أو يعلم أنه بخلاف ذلك. فأنا قولي إن كنت تعلم هذا راجع إلى عدم علمي بعلم الله، وإلا فالله يعلم، يعني حقيقة الحال يعلم أن هذا الأمر خير لك أيها العبد أو هو شر لك. فهذا التعليق ليس من قبيل التردد في شأن علم الله وأن الله يعلم أو لا يعلم، لكن أنا فالله يعلم الأشياء على ما هو عليه، فيعلم المعدوم معدوما ويعلم الموجود موجودا، ويعلم ما سيوجد بأنه معدوم وأنه سيوجد. قال الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، ما ليس ما لا وجود له في السماوات ولا في الأرض يعلمه الله، يعلمه الله موجود؟ لا، مثل ماذا؟ مثل الآلهة الباطلة. هل الله يعلم أن في السماوات أو في الأرض يعني إله إلها غيره؟ اقرأوا الآية واعبدوا الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات. يعني تنبئون الله بأن له شريك؟ يقول أحدهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. تنبئون الله بما لا وجود له؟ تنبئونه بأن له شركاء وأن معه آلهة أخرى وهذا لا يعلمه الله؟ فالله لا يعلم أن له شركاء، لا يعلم في الوجود له شركاء لأنهم لا وجود له. نعم، فإن عن له شيء. نعم.
لكن إذا عن للإنسان جهة فليستخير الله تعالى فيها الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، فإن فيها من البركة ما لا يحاط به، ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا.
يعني الأمر العبد إذا أنزل حاجته بربه وفعل المشروع يعني مثل الاستخارة يكون لها أثر عظيم بحسب يعني صدق الرغبة إلى الله في الدعاء والتوجه والتوكل، يكون لها أثر عظيم ولها يدعكس منها وينتج عنها من البركة في هذه الجهة وفي هذه الحرفة وفي هذا العمل أو في هذه الوظيفة ما لا يحيط به إلا الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ أيضا إذا تيسر له أمر فلا يتكلف غير يروح. بعض الناس سبحان الله يقولون له صاحب طواري يتيسر له هذا الباب ويمشي فيه ثم ما يصبر يروح يدور شيء ثاني. إذا تيسر لك طريق وكنت فيه ناجح وماشي الأمور وإن لم تحصل لك كل الطموحات اللي عندك أو في نفسك ما إذا تيسر لك فاستمر فيه والحمد لله. أما الاضطراب والتردد والتنقلات من حال من كذا إلى كذا إلى كذا فهذا يشهد الواقع بأنه يؤدي إلى الفشل في كثير من الأحيان. نعم هذه الفقرة.
ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية.
شوف لاحظ إلا أن يكون منه كراهة شرعية يبي ينتقد من شيء فيه شبهة أو في شيء أو في نفسه منه ينتقد إلى ما هو أفضل في من جهة الدين فيكون انتقاله الحامل له هو رعاية دينه والانتقال إلى ما هو أفضل عند الله. نعم لفتات حسنة جميلة.
وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع وهو أيضا يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد.
الله أكبر انتقل إلى موضوع آخر مما طلبه السائل وهو سأل عن أفضل كتاب يعتمد عليه والشيخ يجيب بأن هذا أيضا مثل موضوع المكاسب يختلف باختلاف الناس واختلاف البلاد فيتيسر في هذه البلاد ويناسب في هذه البلاد ما لم يناسب غيره. والكتاب الأعظم هو كتاب الله هذا هو الأصل كتاب الله هو فيه الخير كله والعلم كله ولكن يستعان بكلام أهل العلم من المفسرين والمحدثين على فهم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول وأما أفضل الكتب
وأما ما تعتمد عليه من الكتب والعلوم فهذا باب واسع وهو أيضا يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا وإما أن لا يكون علما وإن سمي به ولئن
الله. هذا أمر مهم العلم النافع هو العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم علم الكتاب والسنة نصوص القرآن والحديث هما الأصل العلوم الشرعية يتصل بهذا العلوم التي يعني تكون فيها بيان شرح وبيان وإيضاح لما يحتاج إلى إيضاح مثل ما فعل العلماء في تفسير الحديث وشرح الحديث وهذا يحتاج إلى أيضا بصيرة يعني هذه العلوم المتفرعة يحتاج فيها المسلم إلى بصيرة وإلى حسن الاختيار كتب التفسير كتب الحديث شروح الحديث هذه فيها مجال للتفاوت فيحتاج الإنسان إلى أن يتبصر ويستعين بذي البصيرة من أهل العلم لاختيار ما هو الأفضل من هذه الكتب المتفرعة مثل الحديث يعني أكثر الناس لا يعرف، لا يميز بين الحديث الصحيح والضعيف، فيحتاج إلى أن يرجع إلى أهل الشأن لو البصائر، يعني أهل العلم في هذا الشأن. فكل علم له ناس يرجع إليهم فيه، فأصل العلوم العلم الصحيح هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك العلم يقول الشيخ فإما أن يكون علم هو علم لكنه غير نافع، وإما أن يكون ليس بعلم وإن سمي علما. وهذه العلوم منها علوم يعني دينية وعلوم مادية، فالعلوم المادية أيضا منها الدنيوية، منها ما هو علم نافع في بابه مثل الصناعات، علم طب، علم هندسة، علم كذا، هذه علوم نافعة، لكن لا يجوز الغلو فيها وتعظيمها وتقديمها. كثير من الناس يقدم هذه العلوم المادية وإن كانت هي علوم وهي نافعة في شؤون الدنيا، يقدمها ويعظمها على علم الشريعة، فتجده يعني في تصوره وفي تقديره يعظم، يعني مثلا يعظم أن يكون على سبيل المثال يعظم أن يكون ابنه طبيبا وأن يكون مهندسا وأن يكون كيت وكيت على أن يكون عالما شرعيا. قد يكون الدوافع لهذا مرض في القلب، وقد يكون الدوافع هذا لمعان أخرى، يعني من جهة ما يتوصل بهذا النوع من العلم من أمور الدنيا. وهذا أمر جاري في واقع الناس، العلوم النافعة الدنيوية يعني إنما يحمد فيها الإنسان بحسب قصده ونيته فيها، فإما أن يكون قصده مجرد ما يقصده غيره من الناس، لأن هذه العلوم علوم مشتركة، العلوم المادية علوم مشتركة يشترك فيها الناس على اختلاف مذاهبهم ودياناتهم واعتقاداتهم، مشترك. لكن المسلم يأخذ من هذه العلوم ما ينتفع به وينتفع به المسلمون، فإن كانت له نية كان مأجورا على نيته الصالحة، أما إذا كان يريد الوصول إلى ما يريده غيره من الناس فهذا إما أن يكون يعني لا له ولا عليه، مثل أي صناعة يمارسها الناس، الصناعات علوم، الصناعات نفسها علوم. ثم هناك علوم تنسب للدين مثل علم الكلام، علم العلوم الكلامية، هذه علوم تنسب للدين لكنها ضارة، حذر منها الأئمة، حذر منها السلف، وهكذا. اقرأ الموازنة هذه. لا إله إلا الله.
لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا.
لابد من وقفة إن هذا العلم هو العلم، هو العلم، هو العلم الذي يستحق هذا الاسم، ولا بد من تنبيه على ان هذا العلم هو المراد بما ورد في القرآن والسنة من فضل العلم. كثير من الناس ينزل نصوص فضل العلم على العلوم المادية. اقرأ: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أولو العلم من؟ أولو العلم الرسل وأتباعهم، العالمون بالله، العالمون بأمر الله، العالمون بدينه، هم أولو العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم العلماء بالله وبأمره. ما يصح أن نحملها على العلوم بإطلاق. العلوم لا، العلم الذي يورث الخشية هو العلم بالله وبأمره، كتابه، سنة رسوله، هذا هو العلم الذي يورث الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كذلك الآية الأخرى التي فيها: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذه الموازنة في أي علم؟ ماذا قبلها؟ قبلها: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الذين يعلمون هم أهل هذه الأعمال، عبادة لله، قنوت وطاعة مبنية على العلم، على علم الشريعة. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. طيب: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، فهذا هو العلم، هو الذي يستحق هذا الاسم على الحقيقة. نعم، فضل.
فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما وإن سمي به. ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه، ولتكن همته فهم مقاصد الرسول في أمره ونهيه وسائر كلامه. فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك.
الله، هذا أيضا من تنبيهات الحسن، يكون مقصود العبد فهم مراد الله من كلامه وفهم مراد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يكون مقصوده الوصول إلى أمر يهواه، لا، بل يكون مقصوده معرفة مراد الله من أمره أو نهيه أو خبره ليعتقد ما أخبر الله به ورسوله، وليفعل ما أمر الله به ورسوله، وليترك ما أراد الله وأوجب تركه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ليكن هذه غايته، فهم مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، ويسعى في ذلك بطرقه المعينة له، يعني إن كان لديه القدرة على الفهم وعنده يعني قدر من وسائل الفهم استفاد منها، وإن لم تكن تتوفر له استعان أيضا بالسؤال، بسؤال من يثق بعلمه ودينه للتوصل إلى الفهم الصحيح. والأصل في فهم الكتاب والسنة هو فهم الصحابة ومن سار على إثرهم، هذا هو المعنى، فهم الصحابة يعني هو الأصل في فهم الكتاب والسنة، لأنهم الذين شهدوا التنزيل وشهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم فهم أعلم بمراد الله ومراد رسوله من غيرهم. وكلما كان الفهم للكتاب والسنة أقرب إلى فهم الصحابة والسلف كان أقرب إلى الهدى والصواب. نعم.
وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة.
جبريل ولا جبرائيل؟
جبريل أحسن الله.
جبريل وميكائيل كان نعم يا صح هذا وهذا
نعم الله
نعم
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسوله: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم.
ينبه الشيخ في هذه الجملة إلى أن على الإنسان أن يعتصم في كل مسائل الدين الاعتقادية والعملية العلمية والعملية بالنصوص الكتاب والسنة بحسب وسعه بحسب كل الأمور مناطها الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم في كل المسائل العلمية والعملية. ويقول إذا اشتبه عليه الأمر كما في المسائل التي اختلف فيها الناس فأعظم سبب يعول عليه في هذا المقام أن يستهدي ربه، أن يستهدي ربه يسأله الهداية ويدعو بهذا الدعاء المأثور: اهدني اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف به من الحق بينه إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. واستشهد الشيخ بالحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. فهذا يشمل هداية إلى أصل الدين والهداية إلى مسائل الدين. اهدنا كما في دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. يقول بعض الناس إن معنى اهدنا الصراط المستقيم يعني ثبتنا، لأن المسلم قد اهتدى. ذكر الشيخ رحمه الله في بعض المواضع إن هذا غير صحيح، بل العبد وإن كان مسلما وإن كان متعلما وإن كان على جانب من الاستقامة فهو لا يزال فقيرا إلى الهداية إلى أن يمده الله. فكم من أمر لم تعلمه من أمور دينك، وكم من أمر علمته ولكن لم تقم به. فأنت في حاجة إلى هداية الدلالة والإرشاد والتعليم وهداية التوفيق والإعانة والتسديد. فقوله اهدنا الصراط المستقيم يشمل نوعي الهداية: هداية البيان والتعليم، يعني ففي ضمنها علمني ما لم أعلم، وفي ضمنه وفقني لما لم أعمل، وفي ضمنه أعني على ذلك كله، اهدنا. نعم أكمل.
وأما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه.
ها انتهى.
وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد ابن إسماعيل البخاري، لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم، إذ لا بد من معرفة أحاديث أخر وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء. وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعابا، فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابني لا عندنا أبي
نعم قل
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبيد الأنصاري: أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى؟ فماذا تغني عنهم؟ فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد، ويلهمنا رشدنا، ويقينا شر أنفسنا، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلواته على أشرف المرسلين.
في هذه الفقرة الأخيرة يقول للسائل: أما ما سألت عنه من أفضل الكتب فقد سمع منا، يعني حاله كأن الرجل قد ذاكر الشيخ وسمع منه أمورا وتوجيهات، فحاله على ما سمع منه رحمه الله، ونبهه على وجه التنبيه الخاص إلى أن أصح ما يرجع إليه في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام هو صحيح البخاري، وهذا باتفاق أهل الشأن أن صحيح البخاري هو أصح كتاب في السنة، حتى يقول بعضهم أنه أصح كتاب بعد كتاب الله، لأنه متضمن لصحيح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وينبه الشيخ إلى أنه أيضا مع ما له من الفضيلة والتميز وتلقي الأمة له بالقبول، فإنه لا يستغنى به ولا يكتفى به، فليس الصحيح مقصورا عليه، لا عليه ولا على صحيح مسلم، بل الأحاديث الصحيحة التي يحتج بها أهل العلم كثيرة موجودة على تفاوت فيها، ففيها الصحيح المتفق على صحته، ومنها الصحيح المختلف في صحته والراجح تصحيحه، ومن الصحيح ما هو مختلف في صحته والراجح تضعيفه، وهكذا. ولكن هذا إنما يرجع فيه إلى ذوي الشأن، فكل علم وكل صناعة يرجع فيها إلى أهلها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وجزى الله الشيخ والسائل الذي سأله، فإنه قد أحسن إلى نفسه وأحسن إلى غيره بسؤال هذا الإمام ليبدي ما أبدأ من هذه المعاني الجميلة الجليلة. فالسائل يعني يكون سببا في إظهار ذلك العلم، في ظهور ذلك العلم. ولهذا أكثر مؤلفات ابن تيمية أكثرها أجوبة للسائلين، يعني قليل من مؤلفاته أنه يبتدئ تأليفا وينشئه مقصودا من عنده. أكثر مؤلفاته جاري على هذا المنوال، إجابة لسائلين. وفي هذه الأجوبة منها الفتاوى القصيرة المستعجلة، ومنها الفتاوى المطولة، ومنها المؤلفات الموسوعية. والله المستعان، وصلى الله وسلم وبارك على بارك الله فيكم وأعاننا وإياكم.
سمعنا قال ابن القيم والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرصها، لا كان ذاك بمنة الرحمن.
كلام عظيم طيب. في إشكال؟ في إشكال أو تريد تسمع الأخوان هذا بيه؟ معناها الخطر في تقديم آراء الناس ومذاهب الناس على حكم الله ورسوله. يعني يمكن في هذا المقام أنه يعرض بالذين يقدمون المذاهب مذاهب أئمتهم على كلام الله وكلام رسوله، متعصبين على وجه التعصب. فهذا هو الخطر العظيم، لأنه تقديم لحكم لغير حكم الله ورسوله، وتقديم لقول غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا وهي أقوال لأئمة، فكيف إذا كانت أقوال والعياذ بالله لملاحدة وفلاسفة؟ فهذا أخطر وأخطر. أما الذنوب فهي تحت مشيئة الله، والله وعد بالمغفرة والعفو وهو كريم. وهذا معنى قوله لعلى سبيل العفو والغفران. لكن الخطر العظيم هو فساد الاعتقاد بتحكيم غير الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ما أدري إيش تقول.
ذكرتم أربعة من كفرة الذنوب، ولم تذكروا الثلاثة الباقية.
يعني الشيخ ذكره، هو وقف عنده مختصرة. يعني في هذه الوصية الظاهر اختصر، يعني تريد ما تقدم من أنه ذكر التوبة والاستغفار والمصائب كذا قصدك. ها؟ فيها المكفرات الأخرى مثل دعاء المسلمين وإهداء العمل الصالح، هذا مما يكفر الله به على العبد وينتفع به المسلم بدعاء إخوانه المسلمين، ويمشي فيها مبسوطة في غير هذا الموضوع. نعم.
تم الفراغ من قراءة وصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على شيخنا العلامة عبد الرحمن البراك في الرابع من شهر جماد الآخرة لعام 36 و400 فجزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خيرا على أن أعنتنا على هذا المجلس، وجزى الله الحضور خيرا، من الله علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وعصمنا وإياكم بمضلات الفتن. نعم يا محمد، شو الوقت؟
أحسن الله إليكم. في بعض الأسئلة،
الله يفتح علينا وعليه.
يقول السائل: قال شيخ الإسلام: وقد يكون الرجل من أذكياء الناس وأحدهم نظرا، ويعميه عن أظهر الأشياء، فقد يكون من أبلد الناس وأضعفهم نظرا ويهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه. فلا حول ولا قوة إلا بالله، فمن اتكل على نظره واستدلاله أو عقله ومعرفته خذل. فما تعليقكم على هذا؟
أقول كلام لا يخفى أنه مطابق للواقع، يقول الله: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. انظروا هؤلاء الكفار الذين يعني بلغ ذكاؤهم مبلغا عظيما في أمور الدنيا، يعني حتى صار ما نتج من ذكائهم وعقولهم يعني هذه الحضارة وهذه الأمور الهائلة التي بلغت مبلغ الخيال، يعني فيما سبق يعني خيالية ما كانت تخطر بالبال، ومع ذلك والعياذ بالله يجحدون البدهيات. منهم يعني كثير منهم لا يؤمن بالله، لا يؤمن بالله، بل هو جاحد لوجود الله ويقول إن هذا الوجود إن هذا ليس له مدبر ولا خالق ولا، أليس قد عمي عن أظهر الأشياء؟ عمي مع ما أوتي من ذكاء. ويقول فيهم وفي أمثالهم وفي أشباههم، يقول الشيخ الإسلام كما مر علينا قريبا: أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء. عندهم عقول لكنها محجوبة غير مستنيرة. ولهذا نقول إن هذه العلوم لا يجوز أن تسمى نورا، هذا يتصل بما سبق قريبا. العلم الصحيح هو النور الذي تستنير به العقول. أما هذه العلوم هذه تزيد القلوب ظلمة لا تنفعه. فهؤلاء الكفرة وكذلك من شابههم وأعجب بهم واغتر بهم، هذه العلوم لا ليست نورا، لا تحصل بها البصيرة ولا يحصل بها الفرقان بين الحق والباطل والهدى من الضلال والنافع. ولهذا نجدهم مع ما بلغوا مما يسمى التقدم ويسمى الرقي، مع ما بلغهم هم من أحط خلق الله في أخلاقهم، في على اختلاف طبقاتهم، يعني عظماءهم يعني مستكبرون متسلطون ظالمون عتاة مغرورون ملحدون، وسائر شعوبهم أمثال البهائم يأكلون ويشربون، يأكلون كما تأكل الأنعام كما وصفهم الله، يأكلون كما تأكل، يعني همومهم دائرة على الأكل والشرب والنتاج والإنتاج. كما يذكر السيد القطب يقول إنه جاء إلى أمريكا يقول: وجد فيها كذا آلهة تعبد، آلهة معنوية، اللذة والإنتاج، وذكر أشياء أربعة. لا إله، نعم. وحنا نقول لهم فضل؟ ما لهم فضل؟ نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعت أحد الأشخاص يقول: العالم عندما يذنب تكون عقوبته أشد لأنه يعلم.
ممكن، نعم، يعني هذا الأصل، لكن قد يكون من العلماء من تكون له أعمال صالحة ونية صالحة يغفر له ما لا يغفر لغيره، تختلف الأحوال، لكن هذا له وجه وهذا له وجه. هذا باعتبار وهذا باعتبار. الله يقول لنساء نبيه: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: منذ زمن طويل والفقر يرافقني، ومما يحزنني أن أغلب أهلي وأقاربي أغنياء فلا أستطيع مجاراتهم وأحسدهم بشدة، فما توجيهكم لي علما بأنني فشلت بدراستي وخسرت في أعمالي؟
أنت مبتلى بما جرى عليك، فواجبك الصبر وواجبك حسن الظن بالله والإيمان بحكمة الله في تدبيره، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما تدري عن حالك، لو ابتليت بالغنى فاصبر وصابر وأحسن من ظنك بالله، واعلم أن الله تعالى حكيم في تدبيره. ولا يلزم من إذا استقمت على دين الله وتوكلت على الله وصبرت، فلعل ما يحصل لك من آثار هذه المقامات الصبر وحسن الظن بالله والتوكل عليه، لعله ما يحصل لك من الآثار الحميدة والثواب العظيم ما هو خير لك مما نظرت إليه. وفي الحديث الصحيح: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. تفكر في من هو دونك، لعلك تعرف من هو أسوأ حالا. أنت تقول أن حالك سيئة، فلعل هناك بل هناك من هو أسوأ حالا منك. فتدبر واحسن الظن بالله واحذر من الحسد. الحسد لا يأتي لك بخير، يضرك ولا ينفع. بل تذكر أن الله حكيم، لله الحكمة البالغة. وهؤلاء لا، اعذر أن تتمنى زوال النعمة التي أنعم الله بها عليهم، فهذا هو الحسد الضار. أما أنك تتمنى أن يرزقك الله مثلهم، بل أمر في هذا واسع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحد المطاعم المشهورة وعد بتقديم خصم ريال لكل هدف يسجله أحد الفريقين في المباراة النهائية، فما حكم الشراء منه؟ مثاله: لو كان مجموع الأهداف خمسة أهداف، فإن المطعم يخصم خمسة ريالات عن كل طلب.
لا، هذا أحسن أن يقاطع. هذا أحسن أنه يقاطع، لأنه لم يرد الإحسان ولا دعم الخير، يريد دعم المباريات والتشجيع عليها. والمباريات الجارية على سنن الكفار هذه يعني مباريات باطلة منكرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: المنادات في المسجد بإخراج السيارة، هل يدخل في حديث رد الضالة؟ وإذا كان لا يدخل، فما الفرق بين الاثنان فجميعهما يطلبان قضاء حاجة؟
ما هو لازم ينادي، يروح عند الباب ويقول: يا أخوان. ما هو لازم يقف قدام المصلين وينادي. نعم. يطلع عند الباب وينادي ويخرج من في المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن طلاب علم مبتدئين نريد أن نقرأ في التفسير، فما رأيكم؟ هل نقرأ في التفسير الميسر أم نقرأ في المصباح المنير؟
كلاهما حسن. أرجو التفسير الميسر يعني خفيف وموجز كثيرا، فيه إيجاز واختصار كثيرا، لكن أفضل من ذلك اقرأ في تفسير ابن كثير. والمصباح المنير كما ذكرت هو تلخيص أو تفسير أو اختصار لابن كثير، فاقرأ فيها أو في الأصل، وتفسير السعدي كذلك لا تنسى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الأخوان ينشر المقاطع التي تشمل على اختلاط مشين ورقص ماجن وموسيقى صاخبة ليراها أهل الخير والصلاح فيسعون في إنكارها، فهل يجوز نشر هذه المقاطع ومشاهدتها؟
ما أرى أنها تنشر، أن نشرها يبلغ الجهات كذا أو يخبر عنها يقول حصل كذا وكذا بالكلام فقط، لأن النفوس ضعيفة تنشر هذا المقطع، فهذا الذي أنت تريد إيصال المعلومة إليه هل يأمن على نفسه أنه يقف معه ينظر ويتفرج ويسمع؟ يعني هذا من الغلط في أساليب الدعوة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قول الله عز وجل فأتى الله بنيانهم من القواعد من آيات الصفات، أو أن الإتيان ثبت بأدلة أخرى؟
لا، الإتيان ثبت بأدلة أخرى. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وجاء ربك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قرب الله سبحانه وتعالى ينقسم؟
في ذلك خلاف بين علماء السنة، يعني يريد هل هو كالمعية، معية خاصة ومعية عامة، كذلك قرب عام وقرب خاص، والأظهر والله أعلم أنه لا ينقسم. نعم.
يعني أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل بر الوالدين يكفر الذنوب؟ وإذا كان يكفر، هل يكفر الذنوب الكبيرة؟
لا، الكبائر إنما تكفرها التوبة الصادقة، وبر الوالدين عمل صالح يرجى أن يكفر الله به عن العبد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: استشرت والدتي في أمر وظيفة معينة فأشارت علي ورغبت لي أحد الوظائف، فهل يجب علي طاعتها فيما أشارت ورغبت به؟
لا، أو ما يلزمك رغبتها، إذا رأيت ما هو أفضل أقنعها، قل لها إن هذا أفضل وأنفع وأصلح، يعني إما من جهة يعني الجوانب الدنيوية أو من الجانب الشرعي. قلت إذا كان ما ترغبه أنت يعني أقرب إلى يعني الخير والبعد عن المشتبهات، وأقرب إلى أن يكون أعول لك على طاعة الله، فهو المقدم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الإخوة يقولون الدراسة في الجامعة في تخصص شرعي ليس له مستقبل، فما قولكم في هذا؟
والله هذا خلل في النية، ينبغي أن يدرس المسلم العلوم الشرعية رغبة فيها وتقربا إلى الله وتفقها في الدين، يعني أقصد التفقه في الدين. أما من لا يتعلم هذه العلوم إلا من أجل الوظيفة فعمله حابط، لكن يجتهد الإنسان في إصلاح نيته. ينبغي لمن دخل بهذا الطريق أن يجتهد في إصلاح نيته ويتذكر فضل هذه العلوم ويحتسب الأجر، ويحاول أن يدفع ما يرد على قلبه من النيات الأخرى، والله المستعان، وهذا بلاء عظيم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة التعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب؟
ما له أصل، ما علمنا أنه ورد. هذا عادة عند بعض الناس، نتيجة أن التثاؤب يكون من الكسل ومن نعم صار عند الناس إذا تثاؤب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن لا نقول إن هذا سنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما طريقة تأدية زكاة الدين؟
يقول الفقهاء: إذا كان لك دين على مليء تزكيه إذا قبضته، وإن بادرت تزكيته في وقته، يعني لك 50,000 عند شخص مليء لا بغيتها وجدتها، إما تزكيها وهي عنده لأنها يعني من تنفي حاجتها، ولا إذا قبضتها تزكيها لما مضى من السنين. إذا كان بقيت عنده سنتين ثلاث وهو قادر على السداد لكن أنت لم تقبضها منه فزكيها لما مضى من السنين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: صليت الوتر أول الليل خشية ألا أدركه وقت السحر، فلما انتهيت منه نمت واستيقظت وقت السحر، هل يجوز لي أن أصلي مرة أخرى؟
أجل صلي لكن بلا وتر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يستخير المسلم، وهل يستخير في الأمور التي فيها قربة وطاعة؟
لا، في الأمور التي فيها قربة إذا حصل عنده يعني يمكن تردد بين أمرين ممكن، مثل إذا كان فيه تردد بين أمرين كلاهما خير ممكن يستخير إذا لم يتبين له الحكم الشرعي في الأفضلية، لكن يمكن يقول: هل يعني أسافر في هذه الأيام اليوم أو في هذا الشهر للعمرة أو أجلها؟ إذا صار عنده التردد يستخير ممكن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، هل ينطبق هذا على وقتنا الحالي، أي كونه زمن هرج؟
لا، هذا يختلف هذا يختلف باختلاف المواطن. الناس في بلدان منهم من يكون عنده يعني حالة هرج وهو القتل والقتال، ومنهم من هو في أمن. فهل نحن الآن في زمن هرج في أرضنا وفي بلادنا؟ لا، ما عندنا هرج ولنا الحمد، لكن على مستوى العالم لا فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم المقامات في القرآن الكريم؟
يعني هذا أسلوب مستحدث صاروا يتكلمون فيه في الأيام الأخيرة، ويقول يعني بعض الناس إن هذه مجتلبة من أساليب المغنين، هم اللي عندهم يعني مقامات في تلحين أغانيهم، فلا ينبغي اجترارها وفي تلاوة القرآن. وأنا لا أتصورها جيدا، يعني قضية مقام كذا ومقام كذا ومقام كذا، لا، لكن هذا هو، ينبغي المسلم يقرأ القرآن يعني بالطريقة الجيدة البعيدة عن التكلف والبعيدة عن محاكاة المغنين ومشابهة أصواتهم، وفي تحسين الصوت، كل واحد له صوته الذي يعني جعله الله فيه واختصه به، فأخذ صوت الناس وأساليبهم في القراءة تختلف، كل يمكن أن يكون له أسلوب يناسبه، ما فيه أسلوب معين هو مقصور عليه لا يتعدى. ينبغي للإنسان أن يقرأ على ما يتفق مع خلقته وطبيعته وسنته، ويدع أيضا محاكاة الأصوات، لا يحتاج يحاكي صوت فلان وصوت فلان ويقرأ على منواله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما تقولون في علم المنطق ك كالمقدمة المنطقية التي تدرس في كليات الشريعة.
المفيد من هذا هو معرفة المصطلحات، أما التعمق فيه ومعرفة واعتباره علما مهما، وأنه كما يسمونه ميزان للعقل، وأن الإنسان لا يعرف يعني الحقائق ولا يدرك العلوم إلا به، فهو ميزان للعقل. ولهذا اختلف العلماء، منهم من يحرمه، منهم من يوجبه، منهم ففيه. لكن ما يدرس من هذا الذي ذكرت أهم في معرفة المصطلحات، لأن المصطلحات المنطقية انتشرت في مؤلفات العلماء، يعني مثلا كذا هذا يعني الحد والجنس والنوع والجنس والفصل، مصطلح تجدها في كتب الفقه في التعريفات وفي شروع الحديث وفي التفسير، كلها تجد فيها تلك المصطلحات. فالمفيد هو معرفة هذه المصطلحات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: وهذه القاعدة التي يدل عليها استقراء الوجود من أن المخلوق لا يكون مصنوعا والمصنوع لا يكون مخلوقا هي ثابتة عند المسلمين، فما معنى هذا الكلام؟ والله تعالى يقول: الله خلقكم وما تعملون.
هذا نحتاج نرجع إليه إن شاء الله، نراجع النص فحدد المكان، حدد الموضع الذي أخذت منه هذه العبارة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو التوجيه الحق في حديث أن الله خلق آدم على صورته؟
المعروف عند أهل السنة أن الله خلقه على صورته سبحانه، على صورته كما جاء في رواية على صورة الرحمن، وليس معنى ذلك أن صورة آدم مثل صورة الرحمن، فالله ليس كمثله شيء، لكن قال العلماء يعني على صورته، له سمع وبصر ووجه وما أشبه ذلك. نعم. ليس كمثله شيء لا في صورة، فالله له صورة وله وجه وله يدان وله سمع وله بصر، وليس كمثله شيء في صورته ولا في وجهه ولا في يديه ولا في سمعه ولا سبحانه وتعالى، سبحان الله العظيم. باقي أسئلة؟
نعم باقي.
الله يعينكم.